قال الله تعالى المستقيم في ولاية عن المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده المتبرئين من أعدائه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائه والمشككين في فضائلهم وعلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أنه لابد من تعليم الزوج والزوجة في العقد، ومع عدم التعليم في العقد يرفض، سواء نوى معين في نفسه أو لم ينوى. وأن أدوي الوارد في أنه إذا نوى أبوه ابنة معينة في نفسه ولم يعينها في العقد يصح العقد إذا كان الزوج قد رأى هنا هذه الولاية لم يعمل بها الأصحاب لمخالفتها للأصول والقواعد، واختلفت طريقة تعامل الأصحاب مع هذه الولاية، فبين عامل بها مطلقا كالشيخ وبعض من تبعه، وبين من ردها مطلقا كأبي إدريس، وبين من حكم بالتفصيل الذي تضمنته الرواية من أن الزوج كان قد رآهن يصح العقد وإلا تبطل. الشارح قال رد هذه الرواية مطلقا أولى من العمل بها مطلقا، ولكن العمل بها مطلقا رد هذه الرواية مطلقا أولى من العمل بها مطلقا، ردها مطلقا كما كتب إدريس أولى من العمل بها مطلقا كما كتبه البعض. نعم. وكان عندنا العبارة الأخيرة التي وصلنا إليها قوله فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة أو ردها مطلقا نظرا إلى مخالفتها لأصول المذهب كما صنع ابن إدريس وهو الأولى أولى. يعني قلنا آخر ما ذكرنا في شرح هذه العبارة أن هناك أولويتان في المقام، الأولوية الأولى هي أولوية الرد مطلقا أو العمل مطلقا من الذهاب إلى التفصيل، والأولوية الثانية هي أولوية الرد مطلقا من العمل مطلقا. ولهذا كان في شيء من الإبهام في العبارة في الدرس السابق، يرتفع الإبهام. هناك أولويتان، أولوية العمل مطلقا أو الرد مطلقا من التفصيل، وأولوية الرد مطلقا من العمل مطلقا. بل فلذلك قوله وهو الأولى هذه أولوية ماذا؟ أولوية الرد مطلقا على العمل مطلقا. وقوله بعدها أولى هذه الأولوية أولوية العمل مطلقا أو الرد مطلقا على الذهاب إلى التفصيل، على الذهاب إلى التفصيل. قال ولو فرض تفويضه إليه، يعني لو فرضنا أن الزوجة فوض للأب اختيار الزوج، وإلا نحن قلنا أن الرواية ما فيها ما يدل على التفويض، مجرد رؤية البنات لا دلالة فيها على التفويض، بل الرؤية أعم من التفويض وعدمه، وعدم الرؤية أعم من التفويض وعدمه. ولكن لو فرض تفويضه إليه، لو فرض أن الزوج فوض أمر اختيار الزوجة إلى الأب، ولو فرض تفويضه إليه التعيين، يعني لو فرض أن الزوج فوض إلى الأبي تعيين الزوجة، ينبغي الحكم بالصحة. ليش ينبغي الحكم بالصحة؟ قلنا لأن الأب يكون وكيلا، مو وكيل عادي، وكيل مفوض، وكيل مفوض اللي هو نوع من المؤتمن والأمين لا يخون. ينبغي الحكم بالصحة وقبوله، يعني وينبغي قبوله قول الأبي مطلقا، يعني سواء كان الزوج رأى البنات أو لم يرى البنات. ليش؟ لأن الأب مفوض تعيين الزوجة، الزوج فوض إليه تعيين الزوجة، فلا يختلف الحال بين أن يكون الزوج وأن هذا أو لم يرها. يعني الآن أنا إذا صوبت إليك أن تختار بيتا مناسبا لي وتشتريه لي، نفوذ وصحة شرائك بالوكالة عني لا يتوقف على أن أرى البيت، سواء اخترت بيتا وأريتني أو اخترت بيتا لي ولم تريني إياه. فأنت عندما تشتري قد عملت بمقتضى وكالتك وبما قبل إليك، فيكون ماذا؟ فيكون تصرفك نافذا وصحيحا وملزما لي. لذلك قال وقبول، يعني وينبغي قبول قول الأب مطلقا سواء رأى البنات أو لم يرهن، نظرا إلى أن الاختلاف في هذه الحالة، الاختلاف إذا كان الأب فوضان، الاختلاف ماذا يكون؟ في فعله، في فعل الأب، مو في أنه كان موكلا في التزويج أو لا. مرة أنت تقدم على شراء بيت لي وأنا أقول له ما فوضته أن يشتري لي بيتا، أنا أوكلت إليه أن يشتري إلي بيتا مخصوصا، ولكن لا أفوض إليه اختيار البيت، هذا مطلب. ومرة لا، أنا أقر بالتفويض ولكن أقول هذا الذي استنسبه لي وكيلي المفوض لا يناسبني، هنا ما يسمع كلامي لأنه أنت ثمنته على اختيار البيت المناسب من خلال تفويضك، فليس أنت بعد ذلك أن تخونه وترد تصرفه. لذلك قال نظرا إلى أن الاختلاف في هذه الحالة في فعله، يعني في فعل ماذا؟ الأب الذي هو وكيل مفوض ولا يسمع ولا يقبل ماذا؟ قول الموكل في المقام بعد أن أقر بأنه فوضه. قال وأن نظر الزوجة، يعني ونظرا إلى أن نظر الزوجة، شو المقصود من نظر الزوجة؟ يعني نظر الزوج إلى الزوجة، نظرها أي نظر إليها، نظرت المرأة أي نظرت إليها. وأن نظر الزوج الزوجة ليس بشرط في صحة النكاح، الأب عمل بتفويضه ورؤية الزوجة ليست شرطا في صحة النكاح، فينبغي ماذا؟ الحكم بالصحة مطلقا إذا ثبت التفويض، رآهن الزوج أو لم يراهن.
مع التفويض يصير في تعيين؟
لا، مع التفويض معنى ذلك أن الزوج أوكل إلى الأب تعيين الزوجة.
التعيين حق التعيين،
بل
يشوف التعيين على ولا يعرف من هي
في مبنى. مثل كما قلنا الآن قبل قليل، أنت فوضت إلي أن أشتري لك بيتا،
لأن اشترطنا سابقة التعيين.
بلي، أنت فوضت إلي أن أشتري لك بيتا، فأنا رحت اشتريت، أنت لا تعرف البيت الذي اشتريته ما هو، ولكن أنا بالنهاية عملت بمقتضى تفويضي، ومعرفتك بالبيت الذي سأشتريه ليست شرطا بعد أن فوضت إلي أنت ماذا؟ انتخاب البيت.
النكاح شيخنا تغيير النكاح لا يشترط التعيين، أن في النكاح يشترط التعيين، فالتفويض لا يتنافى مع التعيين؟
مع أي تعيين؟ يعني مع اشتراط التعيين في ضمن العقد؟ نعم، لابد أن يعين الأب في ضمن العقد.
لا 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 الزوج
لا لا يضر عدم معرفة الزوج بمن سيختارها، بمن سيختارها الأب أبدا في النكاح وفي غيره. الوكيل المفوض هذا معناه يا مولانا اخترني زوجة وزوجني.
بس على شيخ
استرسل لي بيتا واشتروا
تعيين الزوج وتعيين الزوجة في العقد.
نعم
هلا يقولون صفة تفويض، فالتعيين
يكفي للزوج، يكفي أحسن، يكفي تعيين الأب المفوض ولو لم يعرف الزوج بمن هي الزوجة. ليه؟ لأنه أوكل التعيين إليه، أوكل التعيين إليه، مو مثل أنا أقول لك أعقد لي على فلانة بخصوصها، فتروح أنت بتقول لا فلانة الأخرى أنسب له فتعقد لي على فلانة الأخرى، ما بصح، أنت لم تعمل بمقتضى وكالتك. أما إذا كنت وكيلا مفوضا فماذا؟ فأنا أوكلت التعيين إليك، فإذا عينت زوجتك زوجة معينة لم يسمع كلامك.
شيخ محمد، تأسس الماضي ذكرته الحرم. فمن قال أن التطوير ويستلزم عدم التعيين مصحّر العقد؟
نحن قلنا من قال أن الرؤية تستلزم التطوير
والمستلزم على فرض التطوير؟
نعم
قلنا على فرض التطوير. من قال أن التطوير والمستلزم عدم التعيين مصحّر العقد؟
قلنا من قال أن التطوير صحيح إذا كان الأب مفوض له والأب لم يعين في العقد الزوجة فيقتل. كلامنا الآن سيدنا في صورة إنه الأب مفوض وعين زوجة واحدة من بناته وزوجها له، ليس له أن يعقد. كلامنا الآن في هذه الصورة. في الدرس السابق قلنا أولا الرؤية ليس لا تدل على التطويل، وثانيا لا فوض إلى طالما لم يسمي في العقد أي بنت زوجه ما بصح. الآن فرضنا لو فوض إلى وزوجه بنت معينة لا يسمع قوله، لا يسمع قوله لأنه هو فوض إلى الأب. لو ماذا؟ لو فرض التطويل. قال وإن لم يفوض إليه التعيين، يعني وإن لم يفوض الزوج إلى الأب التعيين بطل مطلقا سواء رآهن أو لم يرهن. دليل. قال ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له. والجد له يعني والجد للأب في قبال الجد الأمي للأم، فإنه لا ولاية له. وإن على يعني الجد اللي هو أبو الأب وأبو الجد وجد الجد إلى غير ذلك. وإن على مهما على لإطلاق الأدلة، طبعا لإطلاق الأدلة ولصدق الجميع في إطلاق الاسم عليهم. بل قال ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له كما تدل عليه الروايات وسيأتي التعرض إليها. وإن على الجد وإن على والمولى والمولى والحاكم يعني والمولى على عبده أو أمته والحاكم الشرعي اللي هو ولي من لا ولي له والوصي فيما لو أوصى الشخص قبل وفاته بأن يكون فلان وصيا على أولاده الخصار والوصي. وسيأتي قال والوصي لأحد الأولين. لأحد الأولين لمن يعرف؟ للأبي والجد. الأب أو الجد لو أوصيا لشخص قبل وفاتيهما بأن تكون الولاية له على أطفالهما القصر فإنه تكون له ولاية في أمر النكاح. بل والوصي لأحد الأولين. قال فولاية القرابة. شو هي ولاية القرابة؟ اللي هي ولاية الأب والجد. فولاية القرابة للأولين يعني الأب والجد ثابتة على من؟ الأب والجد. الجد لهما الولاية على من؟ على الصغيرة التي لم تبلغ بعده. والمجنونة صغيرة كانت أو كبيرة. والبالغة السفيهة وكذا الذكر، يعني وكذلك الذكر السفيه لأن السفه موجب لأن يكون السفيه مولا عليه ذكرا كان أو أنثى. وكذا الذكر. قال المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة يعني مو الذكر اللي هو سفيه أو مجنون أو صغير. سفيه الذكر سفيها كان أم مجنونا أو صغيرا يكون مولا عليه. نعم لو كان الذكر بالغا وعاقلا وراشدا لا يكون مولى عليه. بخلاف ماذا؟ بخلاف الأنثى قد تكون بالغة وعاقلة وراشدة ونقول بأنها مولى عليها لكونها بكرا. وسيأتي الخلاف في أن البكر الرشيدة البالغة العاقلة هل للأب والجد الولاية على تزويجها وليس لها من الأمر شيء كما هو قول في المسألة، أو هي تستقل بتزويج نفسها وليس للأب والجد ولاية عليها كما هو قول ثاني في المسألة، أو أنها لا تستقل هي ولا يستقلانهما بل الولاية مشتركة بينها وبينهما، فلا تستقل هي بتزويج نفسها ولا يستقلانهما بتزويجها كما هو قول ثالث في المسألة، أو نفصل بين الدائم فلا تستقل بتزويج بين الدائم فتستقل بتزويج نفسها والمنقطع فلا تستقل بتزويج نفسها كما هو قول رابع في المسألة إلى غير ذلك من الأقوال الموجودة في المسألة. هذا سيأتي التعرض إلى قال وكذا ذكر المغتصب في أحد الأوصاف الثلاثة، قال لا على البكر البالغة على طبعا لا على الرشيدة في الأصح، يعني لا على البكر البالغة العاقلة الرشيدة في الأصح في الأصح في قبال ماذا؟ في قبال القول بأنهما لهما الولاية عليها لمكان كونها بكرا وإن كانت بالغة عاقلة رشيدة، لا على البكر البالغة الرشيدة في الأصح. عندكم العبارة يا أخوان مين عنده غير الزبدة مثلا؟ عندكم مثل غير الزبدة بعد قوله الرشيدة في الأصح شو هي عبارة الشارح؟ فإذا اللي عنده بالزبدة الآية يصلح العبارة للآية والأخبار والأصل. يا أخوان للآية والأخبار والأصل هنا في اللمعة عبر بقوله للآية الشارح، أما في المسالك كما أشار السيد المحشي عبر للآيات، فلا يبعد أن يكون هنا المراد من الآية مو الآية الواحدة، جنس الآية المنطبق على الواحد والمتعدد. مقصود من الآية ماذا؟ مقصود من الآية بعض الآيات اللي أسند فيها التزويج إلى المرأة مما يظهر منه أنها تصلح لأن تستقل في تزويج نفسها، مثلا قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا غيره يعني هي التي تزوج نفسها، بل مش حتى تزوج زوجا غيره لا أقل، حتى تنكح هي يعني هي توجد النكاح وتستقل بإيجاده، بل أو مثلا قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضون بينهم بالمعروف، أن ينكحن أزواجهن أسند النكاح إليهن. أصل البعض استشكل في هذه الآيات، مثلا الآية الأولى حتى تنكح زوجا غيره ورد في ماذا؟ في المطلقة ثلاثا، واللي هي لا يحل لزوجها أن يرجعها إلى حبالته حتى تنكح زوجا غيره. قالوا الغالب ماذا؟ الغالب أنها تكون ثيبا، وكون المطلقة ثلاثان بكران وطلقت ثلاث طلقات بائنة حتى تحرم على الزوج فيحتاج إلى تحتاج إلى محلل، هذا فرض نادر. وكذلك الآية الثانية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن ورد في المطلقة، قالوا والمطلقة في الغالب تكون ماذا؟ تكون ثيبة. ولكن يا أخوان لا يخفى عليكم أن الآية مطلقة، ونحن نسلم أو نقبل في الآية الأولى غلبت كون المطلقة ثلاثا ماذا؟ ثيبة في الآية، ولكن في الآية الثانية غلبت كون المطلقة ثيبة، يمكن أن نمنع أصل الغلبة، لأنه كما تطلق المرأة بعد الدخول بها تطلق قبل الدخول بها، فالغلباء لأن سلمت في الآية الأولى قد تمنع في الآية الثانية. هذا أولا. وثانيا حتى لو سلمنا الغلبة، خو الغلبة الخارجية لا توجب تقييد مطلق، الغلبة الخارجية لا توجب تقييد المطلق ولا توجب انصراف المطلق إلى الفرد الغالب. الذي يوجب الانصراف هو ماذا؟ هو الغلبة في الاستعمال، مو الغلبة في الوجود الخارجي كما سيأتي في علم الأصول. الغلبة في الاستعمال التي توجب أنثى ذهنيا. يعني الآن لو قلت لك ائتني بماء هون في قم، ماء زمزم غالب الوجود ولا نادر الوجود؟ نادر الوجود. شو الغالب الوجود؟ المياه، المياه الآبار والمياه المعدنية، ماء زمزم نادر الوجود، مو مثل أهل أهل مكة ماء زمزم موجود وكثير. طيب لو قلت لك ائتني بماء، المولى قال افرض أنا مولى قلت لعبدي ائتني بماء نحن في قوم، فقام الشيخ قال اتفاقا معي خليل من ماء زمزم الذي أحتفظ به، تفضل شيخ. ألا يكون امتثل الأمر بإتيان الماء؟ مجرد انه هذا الماء نادر الوجود خارجا هنا يوجب انصراف المطلق الى غير ماء زمزم؟ يعني لا. ليه؟ غلبة الوجود الخارجي لا توجب، غلبة الوجود الخارجي لا توجب الانصراف. ما يوجب الانصراف غلبة الاستعمال لتوجب انسا ذهنيا. فحتى لو سلمنا الغلبة في الايتين، هذا لا يوجب انصراف المطلق الى ماذا؟ إلى الخيب. الآية مطلقة ذكرا كانت أو خيبا حتى تنكح هي زوجا غيره. فقد يعني قد يكون الاستظهار أن المرأة يمكن أن تستقل بنفسها في التزويج من هذه الآيات في محله. تخرج السفيهة بالإجماع، تخرج الصغيرة بالإجماع والروايات، تخرج المجنونة بالإجماع والروايات، بس بتبقى ماذا؟ فتبقى البالغة الرشيدة داخلة تحت هذه الآيات. بل حتى الأولى، لأنه نحن سلمنا الغلبة بالأولى، بس قلنا الغلبة هنا غلبة وجود خارجي لا توجب الانصراف. فتبقى البالغة الرشيدة داخلة في الآيات. فالعمدة يا أخوان، العمدة في القول بأن البكر الرشيدة لا تستقل في تزويج نفسها هو ماذا؟ الأخبار اللي قد يدعى أنها ماذا؟ توجب الخروج عن ظواهر هذه الآيات. وإلا لو كلنا نحن وظواهر الآيات، فما ذكره الشارح من أنه يظهر من الآيات أنها تستقل في تزويج نفسها في محله وغيره بعيد. الآن الشارح فضلا عن أنه استدل بالآيات على أنها على أن الأصح استقلالها، لأن الآيات ظاهرة استقلالها، بماذا استدل أيضا؟ بالأخبار. لأنه الأخبار الواردة عندنا يا أخوان في البكر الرشيدي على طوائف، منها ما يدل على أنها لا تستقل بتزويج نفسها، ومنها ما يدل على أنها تستقل. فإذا الشرح هنا بأي طائفة من الأخبار يستدل؟ بالأخبار الدالة على استقلالها، واللي هي بتكون موافقة لظواهر الآيات. والأصل شو هو الأصل يا أخوان؟ في المقام ما هو الأصل؟ الأصل أن كل إنسان بالغ عاقل رشيد تصرفاته في ما يرجع إلى نفسه نافذة، صحيح؟ الأصل هو تصرف كل إنسان على نفسه وعلى ماله، وولاية غيره عليه أو على ماله خلاف الأصل وتحتاج إلى دليل، خلاف الأصل وتحتاج إلى دليل. فهذه البكر الرشيدة الأصل فيها أنها ماذا؟ أنها تستقل في تزويج نفسها، وأن تزويجها لنفسها نافذ لأن لها السلطنة على نفسها كما لها السلطنة على أموالها، كما لها السلطنة على أموالها.
أما الأصل الثاني أنه كانت تحت ولاية أبيها، ثم نشك الآن هل خرجت أم لا؟ فنصر الأصل
لا، لأنه يا أخوان عندنا قاعدة عامة اللي هي أنه البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الرشيد ذكر كان أو أنثى ماذا؟ مسلط على نفسه. القاعدة العامة قاطعة لاستصحاب ولاية أبيها عليها، قاطعة لاستصحاب عدم حدوث العلقة الزوجية، لأنه قد تقل البالغة الرشيدة إذا زوجت نفسها نشط لها الولاية على نفسها فتحدث العلقة الزوجية، أو لا ولاية لها على نفسها فلم تحدث العلقة الزوجية، ننصفح عدم العلقة الزوجية. لا، هذا الأصل اللي هو سلطنة كل بالغ عاقل رشيد على نفسه وعلى ماله، يعني على نفسه وعلى ما يتعلق بنفسه، هذا قاطع لاستصحاب ولاية أبيها عليها، لاستصحاب عدم حدوث العلقة الزوجية. ولكن هذا الأصل متى يمكننا التمسك به؟ إذا لم تكن الروايات ماذا دالة على أن لأبيها الولاية عليها، وتكون ماذا مخرجة عن مقتضى هذا الأصل. لذلك عمدة البحث يا أخوان في هذه المسألة ليس في الآيات، لأنه ظهور الآيات الظاهر أنه في أنها تستقل في تزويج نفسها مقبول، ومناقشة السيد المحشي رددناها، وليس في الأصل، لأن الأصل هو سلطنتها على نفسها بعد بلوغها. فالعمدة الكلام في هذه المسألة في الأخبار، الأخبار اللي قد تخرجنا عن الأصل، واللي قد ماذا، واللي قد تقيد إطلاق الآيات بماذا بغير البكر، بيكون ماذا، بيكون المقصود من تحت هذا الغير غيره ماذا السيد، وأما البكر فلا تستطيع أن تستقل هي بأحتاج حد يجعلها. العمدة في المسألة هي
الأخلاق.
الرشد في خلال السفر.
ما في عندنا بكر بالغ فقط بنوع من التقييد بالرشد الاحترافي، وليس بالسفينة الاحترافية في الكلام. يعني نحن عندنا الكلام إما صغير وإما مجنون وإما بالغ صفيها
وإما بالغ رشيد
بكر بالغ رشيد وإما سيد.
إما سفيها وإما رشيدة وإما أن تكون فيبا مالكة لأمر نفسها. طبعا رح يجي منا التوضيح بالنهاية، السفيه حتى لو كان بالغا يكون مولا عليه ومحجورا على تصرفاته، فالفيب إذا كان سفيهة تكون مولى عليها لجهة سفاهها، لجهة سفاهها. واضح؟ فإذا العمدة هي الروايات. الروايات الواردة في المسألة يا أخوان على طوائف، أنا أحب أن أذكر نموذجا من كل طائفة من الروايات حتى يتضح عندكم سبب الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة. الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة في الفتوى منشأه الاختلاف في كيفية التوفيق والجمع بين الروايات، أنه هل هناك وجه جمع مقبول بين الروايات أو الروايات متعارضة فيما بينها، فنرجع إلى ما يقتضيه الأصل في ماذا في المسألة. الطائفة الأولى من الروايات اللي هي استقلال ماذا استقلال طبعا نعم ما يدل نذكر أولا ما يدل على ولاية الأب كما ذكر سيد المحشي في الجملة صحيح ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال عليه السلام يجوز عليها تزويج أبيها. يدوي بالدل على ماذا؟ على ولاية الأب على الصغيرة، لأنه نحن قلنا الأب والجد لهما الولاية على الصغيرة. وكذلك صحيح عبد الله بن الصلت عن أبي عبد الله الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها أمر إذا بلغت؟ قال لا، ليس لها مع أبيها أمر. أو سألت أبي عبد الله عن رجل يزوج ابنه وهو صغير، قال عليه السلام لا بأس. قلت يجوز طلاق الأب؟ قال لا. فإذا هذه الرواية تدل على أن الأب له الولاية على الصغير وعلى الصغيرة، أي ولاية، ولاية التزويج على الصغير والصغيرة. ولاية الجد الروايات التي تدل عليها إذا زوج الرجل ابنة ابنه، ابنة ابنه شو يعني؟ حفيدته، يعني هو جدها، فهو وهو جدها الأبي لجهة الأب، فهو جائز على ابنه. هذه الرواية ماذا يستفاد منها يا أخوان؟ يستفاد منها ولاية الجد على تزويج حفيدته ابنة ابنه. وصحيح الشام بن سالم إذا زوج الأب والجد طيب الآن يا أخوان أيهما يقدم، الأب أو الجد؟ الولاية الثالثة لكليهما. إذا تقدم تزويج أحدهما على تزويج الآخر فالصحيح هو التزويج المتقدم، بل أما إذا تزاحما فالجد يتقدم على الأب. قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، إذا سبق أحدهما بالتزويج. فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى، فالجد أولى. هذه الروايات اللي بتدل يا أخوان على ولاية الأب والجد على الصغير والصغيرة. فأما الولاية على السفيه والسفيهة والمجنون والمجنونة فهذه موضع اتفاق وموضع إجماع. يبقى عندنا الآن مسألة البالغة الرشيدة. الروايات قلنا الروايات على الطوائف. الطائفة الأولى يا أخوان، الطائفة الأولى ثبوت الولاية للأب والجد على البالغة الرشيدة على نحو الاستقلال، بحيث إنها لا تملك من أمرها شيئا وهما يتقلان في تزويجها. صحيح الحال عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب، يعني تصير ثيبا أو تثيب يعني تصير ثيبا. وكذلك في رواية أخرى صحيح محمد بن مسلم، لا تستأمر الجارية إذا كانت مع بين أبويها وليس لها مع الأب أمر، وقال يستأمرها كل أحد ما عدا الأب. وفي خبر آخر سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال نعم. هذا صريح في ماذا؟ في أنه يستقل بتزويجها. نعم، ليس للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. دخل بها قبل ذلك شو يعني؟ سيد. هذه جملة من الروايات التي تدل على استقلاله في تزويجها. وإلى هذه الروايات استند من ذهب إلى أنه يستقل في تزويجها الأب. الطائفة الثانية لا ولاية لهما مطلقا وهي تستقل في تزويج نفسها، اللي هي من جملتها صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. وفي صحيح آخر عن أبي عبد الله تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها، يعني البكر والسيد كلتاهما تستأمر. دليل. ولكن هاي بتستأمر يا أخوان ما بتدل على ماذا؟ على استقلالها، وإنما تتناسب مع ماذا؟ تتناسب مع التشريك، مع التشريك بينها وبين الأب. أما الرواية الأولى تزويجها بغير ولي جائز صريحة بماذا؟ بأنها تستقل في تزويج نفسها.
بس قد يقال أنه في عمال جدتها بالرواية الأولى التي قد ملكت نفسها.
نعم،
ملكت نفسها قد يكون
البعض طبعا هنا صار يعني، لأنه مثلا البعض استفاد مثل ما عم يتفضل الشيخ أنه غير مسألة الرشد في هناك قيد زائد ذكر في الرواية وهي أن تكون ملكت نفسها. البعض قد يقول انه غير ملكت نفسها غير السفيهة، غير السفيهة قد ملكت نفسها تفسير لغير السفيهة، يعني من هي غير السفيهة اللي ملكت نفسها؟ فبتكون المقصود من ملكت نفسها يعني لها سيطرة على تصرفاتها ولا تفعل ما هو خلاف مصلحتها، فبصير قد ملكت نفسها وغير السفيها مترادفة. والبعض لا، قد يستفيد من ملكة نفسها غير قيد ذلك، وهو أن الفتاة قد تكون بالغة رشيدة غير سفيها، إلا أنها لا تزال في كنف أبويها ولم تستقل في حياتها بعد. فمثل هذه ماذا؟ فمثل هذه لا يجوز تزويجها نفسها بغير إذن وليها. أما التي استقلت في حياتها وفي شؤونها الحياتية وملكت نفسها، فهذه ماذا؟ فهذه يجوز تزويجها نفسها بدون إذن وليها. وعلى هذا فتوى بعض المراجع المعاصرة. على كل حال، أنا أحببت أن أستعرض نماذج من روايات كل طائفة حتى تشوفوا السبب في الاختلاف الواقع بين العلماء في هذه المسألة. مثلا رواية أخرى: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها، هذه مطلقة شاملة للبكر السيب لا بأس بتزويج البكر، عفوا، هذه واردة في شاملة للبكر الرشيدة للبكر الرشيدة بإطلاقها، وأنه لا بأس بتزويجها إذا رضيت بغير إذن وليها، يعني المدار على رضاها هي ولا عبرة بإذن وليها، بل صريحة أردت أن أقول. على كل حال، هذا نموذج من روايات القول بأنها تستقل. القول بالتفصيل بين الدوام والانقطاع يا أخوان، وأنها تستقل في الدائم دون المنقطع، ورد فيه صحيح البيزنطي، وعلى ذلك فتوى بعض العلماء أيضا في عصر الحاضر. صحيح البيزنطي عن الرضا عليه السلام: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. ولكن لا يخفى عليكم أنه هذه دليلتها على أنها تتزوج دائما بغير إذن أبيها مبنية على مفهوم الوصف، ولا نقول بمفهوم الوصف. صحيح أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. وكذلك هذه دلالتها على أنها إذا كانت تتزوج دائما فلا تحتاج إلى إذن أبيها مبنية على مفهوم الوصف. بل فضلا عن أنه عندنا روايات أنه تستقل بتزويج نفسها ماذا في المتعة، اللي هي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين، قال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأخشاب، يعني العام، لا بأس يعني بالجواز. ولكن بل على كل حال، سألت في رواية أخرى، سألت عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: لا بأس ما لم يفترض ما هناك، يعني هذه اشترطت ماذا؟ صرحت بجواز التمتع بها بلا إذن أبويها، ولكن اشترطت عدم الدخول. وعلى ذلك فتوى بعض المراجع
مع الدخول بصير
جنون أو بصير لا يأثم. وعلى كل حال، واستدل للتشريك بينها وبين أبويها بمثل: لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبائهن. الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها. لا ينقض النكاح إلا الأب، ينقضه من جهة أن صحته مشروطة بإذن الأب، إلى غير ذلك من الروايات التي استفيد منها التشريك بينه وبين الأب والجد في على كل حال، الروايات طوائف متعددة، الجمع بينها يحتاج إلى التأمل فيما تدل عليه كل رواية، وحتى يرى الإنسان هل هناك جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي، إذا تعارضت الأدلة فيما بينها المرجع ما هو. على كل حال، قال الشارح: وما ورد من الأخبار الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي، واللي طائفة من الأخبار قرأناها، محمولة على كراهة الاستبداد جمعا ماذا؟
جمعا بين ما دل أنها تتزوج بغير ابن وليها، الروايات الصريحة بأنها تتزوج بغير ابن وليها، والروايات اللي دل أنها لا تتزوج إلا بإذن وليها، حمل الروايات الدالة أنها لا تتزوج إلا بإذن وليها على الكراهة. قال إذ لو عمل بها، لو عمل بماذا؟ لو عمل بالروايات اللي تدل أنها لا تتزوج إلا بإذن وليها لازم اقتراح ما دل على انتفاء الولاية، يعني لازم اقتراح ماذا؟ ما دل على الاستقلال هذا التزويج، اقتراحه بالكلية. فبصير المحشي معترض على الشارح انه لو عملنا بما دل على انتفاء الولاية لازم اقتراح ما دل على ماذا؟ على أنها لا تتزوج إلا بإذن وليها. لا لا يلزم اقتراحه. الشارح يقول ليش؟ لأن حمل الخبر على الكراهة والخروج عن ظاهره ليس اقتراحا له بالكلية، ليس اقتراحا له بالكلية. فكأنه الشارح بده يقول إنه إذا عملنا بالروايات اللي بتدل أنها تستقل بتزويجها ما بنطرح الروايات اللي بتدل إنه إذن أبيها شرط، بل نحملها على الكراهة بدون إذن أبيها. أما إذا أردنا أن نعمل بظاهر الروايات التي تقول إذن أبيها شرط فشو بيلزم؟ اطراح الرواية الدالة على استقلالها في تزويج نفسها. وبما أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فلجأ الشارح إلى هذا النوع من الجمع الذي هو جمع لا يلزم منه اطراح أي من الطائفتين. بنكون عملنا بما دل على أنها تستقل فقلنا تستقل بتزويج نفسها، وعملنا بما دل على أنها لا تتزوج إلا بإذن أبيها بحمله على الكراهة. أما لو عملنا بظاهر لا تتزوج إلا بإذن أبيها وقلنا ببطلان تزويجها نفسها من دون الإذن يلزم اقتراح تلك الطائفة الدالة على انتفاء ولاية والجمع مهما أمكن أولى من الطرح. طبعا هذه القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح من القواعد المناقشة في محله من علم الأصول، واللي هي ليست محل قبول عند ماذا؟ المحققين من علماء الأصول. الجمع إن كان جمعا عرفيا يعمل به، وإذا لم يكن عرفيا فإن كان له شاهد روائي يعمل به، أما إذا لم يكن عرفيا ولا له شاهد من الروايات فما عندنا قاعدة تقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح حتى لو كان الجمع جمعا تبرعيا مثلا، فضلا عن أنه التعارض بين الروايات لا ينحصر بهاتين الطائفتين. عندنا طوائف متعددة، وقد يدخل يا إخوان في هذا البحث بحث أصولي مهم معروف بماذا؟ بمبحث انقلاب النسبة، اللي هو من مهمات مباحث التعارض الأدلة، مبحث انقلاب النسبة. وقت اللي يكون عندنا عدة طوائف من الروايات قد تكون الملاحظة بين ملاحظة النسبة بين الطائفة ألف، نسبة قد تكون ملاحظة نسبة الطائفة ألف إلى الطائفة باء تغير النسبة بين الطائفة باء والطائفة جيم. فمبحث مهم المباحث علم الأصول هو مبحث انقلاب النسبة، وله دخالة في استنباط حكم هذه المسألة. قال ومنهم من الفقهاء من جمع بينهما بين الطائفتين بالتشريك بينهما في الولاية، يعني لا تستقل بنفسها ولا يستقل بنفسه. ومنهم من جمع بحمل إحديهما على المتعة، إحديهما ليش؟ لأنه قلنا في ناس قالوا تزوج نفسها متعة بلا إذن أبيها أما الدوام يحتاج إلى الإذن، وفي ناس قالوا تزوج نفسها دواما بلا إذن أبيها أما المتعة تحتاج إلى إذن، فبحمل إحديهما على المتعة والأخرى على الدوام. وهو يعني هذا الحمل، حمل إحداهما على المتعة والأخرى على الدوام تحكم. ليش تحكم؟ لأنه لا شاهد لا دليل عليه من الروايات، وإن كان قد يستدل البعض عليه بماذا؟ بما دل على أنها لا يصح تزويجها متعة بدون الإذن، أو بما دل على أنه يصح تزويجها متعة بدون الإذن. على كل حال البحث في محله، ولو عضلها يأتي والحمد لله.